تسعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة، ما هي الوجوه التي يمكن من خلالها تدارك ضرر المشتري في هذا المورد؟ ذكرنا فيما سبق بأنه أفاد العلامة الحلي سقوط الأرش والخيار عند حدوث عيبان في المبيع الربوي، فلا يجوز للمشتري أن يرد بدون أرش ولا أن يرد مع الأرش، لأنه إن رد بدون الأرش تضرر البائع، وإن رد مع الأرش لزم الربا، فلذلك يسقط الأرش عن المشتري فليس له المطالبة بالأرش، ويسقط الرد فليس له الرد أيضا، إلا أنه يلزم تضرر المشتري حيث أخذ كيلوا من الحنطة معيبا بكيلو من الحنطة صحيحا، فكيف يمكن تدارك ضرر المشتري؟ ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط وجهين لتدارك ضرر المشتري، فلا يلزم الربا ولا يلزم ضرر البائع. الوجه الأول ما أشرنا له سابقا وتبناه الشهيد الأول في الدروس وتبناه العلامة الحلي في التحرير، وهو أن يقال بأن الأرشاء مجرد غرامة وليس هو جزءا من الثمن، فحاله كحال المقبوض بالسو، والمقبوض بالسو لو حدث فيه حدث يضمن، لكن ضمان يد يعني غرامة. فكذلك المعيب المبيع الذي حدث فيه عيب عند المشتري فيلزم ضمانه ضمان يد، والضمان يكون غرامة، فبالتالي يجوز للمشتري أن يفسخ البيع في هذا الكيلو من الحنطة المعيب، لكن يرجع قيمة العيب الذي حصل في هذه الحنطة ويسترد الثمن. هذا الوجه الأول وهو واضح عندك، ليس جديدا عليك، هذا كل أمس ذكرناه. والمصنف يا شيخ إبراهيم يرتضي هذا الوجه أو لا؟ المفروض لماذا؟ نعم، هو لو قلنا غرامة صحيح، لكن المصنف لا يسلم بأن الأرش غرامة بل هو جزء من الثمن، فهو لا يرتضي هذا الوجه، وإن كان هذا الوجه لو سلمنا بالغرامية في نفسه صحيح، إلا أن المصنف يدعي دعوة أن الأرش جزء من الثمن فيلزم الربا. الوجه الثاني الذي ذكر وهو الذي سيرتضيه المصنف كحل وهو أن يقال بافتراض المعيب وهو الحنطة التي كانت معيبة سابقا تالفة، تقدر وتفرض بأنها تالفة. فإذا قدرناها أنها تالفة نقول يمكن للمشتري فسخ عقد البيع حتى لا يقع في ضرر فيسترد الثمن، وبعد استرداده للثمن يلزمه دفع البدل عن الحنطة التي اشتراها والتي قدرناها أنها تالفة، فيضمن بدلا من هذه الحنطة بالقيمة، عفوا قبل القيمة بالمثل، لأن الحنطة من المثليات، فيضمنها بمثلها معيبا، يعني يأتي بحنطة أخرى مقدار كيلو معيب ويرجعها للبائع، فلا يلزم حصول الربا. لماذا لا يلزم حصول الربا؟ لأن الثمن أخذه وفسخ البيع، لكن أرجع بدلا عن الحنطة التالفة، فلم يصر حنطة بحنطة مقابل درهم حتى يلزم الربا، بل هو استرد الثمن وارجع حنطة، أخذ الحنطة الصحيحة وهي الكيلو من الحنطة الصحيح هذا الثمن، وأرجع كيلوا من الحنطة المعيب للبائع، وهذه الحنطة المعيبة ليست معيبة بالعيب الجديد، هذا هو الفرق، لاحظ. فيأتي بحنطة معيبة بالعيب القديم ليس بالعيب الجديد والقديم، واضح؟ ما الذي ليس قائم بنفسه؟ هو احنا قلنا حتى نحل ما عندنا يعني انسداد، ما عندنا حل نعالج الضرر الا بهذه الطريقة، يعني فكر العلماء في ابتكار جديد، حل اختراع فقهي جديد، قالوا شلون الان نعالج ضرر المشتري؟ ما نقدر، اما يلزم ربا او يتضرر البائع، ما في حل الا هذه الحنطة الموجودة المعيبة، هذا الكيلو من الحنطة المعيبة سابقا والذي صار فيها عيب جديد نفترضها معدومة تالفة، نقول فلتفترضها تالفة. انزين اذا افترضناها تالفة بعد ما نقول يسقط الرأس لان العين غير قائمة بعينها، لا، مع ذلك نقول حتى لا يتضرر المشتري يجوز له الرد والفسخ، لكن يضمن البدل عن هذه العين، يأتي بعين بحنطة اخرى معيبة بنفس العيب القديم وليس بالعيب القديم وعيب جديد، لا، بالعيب القديم الذي كان عند البائع، ويرجعها ويسترد الكيلو من الحنطة الصحيح، واضح. وإن لم يوجد ذلك المثل دفع القيمة، ضمن بالقيمة، يضمن قيمة كيلو من الحنطة معيبا ويسترد الثمن وهو الكيلو من الحنطة الصحيح، واضح. بعد وكيف
راح يضمن الحنطة الجديدة معيبة بالعيب السابق، الحنطة التي اشتراها وحدث لها
ما بها، هو أخذ الحنطة الصحيحة، حنطته الكيلو ثمن الصحيح، هذا استرجع من البائع، تمام، وبقيت عنده حنطة أخرى ثانية، والمشتري والبائع رد أرجعنا له حنطته المعيبة بدلا منها، يعني بنفس العيب السابق الذي غش به المشتري. هو استرجع ما دفعه الكيلو من الحنطة الصحيح، استرجع، تمام. وأما أنه بقيت عنده حنطة معيبة الآن وضمن البدل بعد يأخذ ذاك ولا يرجع للباع شيء، لا بد أن يرجع للباع بعد حقه، بعد يجي يسترد الكيلو من الحنطة الصحيح مجانا، يقول أرجع لي وأنا بعد أخذ حنطة كلمة ما يصير، فلا بد أنه يعوض. ما الداعي لافتراض التالف؟ لأنه لو كان موجودان كيف نجري الضمان؟ لابد نفترضه تالف، وإلا مع وجوده لابد أن ترجع العين على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يرجع نفس العين، فلابد أن نفترض العين الموجودة كالتالفة حتى تأتي من أتلف مال غيره فهو ضامن له، أما مع وجود ما تأتي قاعدة الإتلاف. لكن بحسب الموازين الفقهية كيف تلزمه بدفع القيمة مع وجود العين؟ ما له معنى الضمان والانتقال للقيمة بعد تلف العين، أما مع تلفها لا معنى لأن يضمن بالقيمة. تقول لا بعد نحن ملتزمون بالضرورات تقدر بقدرها، فلا مناص من أننا ندفع القيمة لدفع ضرر البائع، لدفع ضرر المشتري، ولو كانت العين باقية ولا حاجة لافتراضها مع معدومة وتالفة، هذا الذي تريدونه. تقولون يعني ما نحتاج نفترض معدومة، بعد الضرورات لها أحكام، فلنفترض العين موجودة ومع ذلك يلزم المشتري بدفع القيمة، هكذا تريدون. لكن الإعلام يقولون الضمان بحسب الموازين الفقهية لا يصار إليه إلا مع تلف العين، فلا بد أن نقدر. أما نقول العين موجودة ومع ذلك تضمن بالبدل، لا هي إلا أسماء سميتموها مو لا مو أرش، الأرش يعني أن نبني على أن المعاملة نافذة، الحين نحن قلنا فسخ المعاملة بعد ما لا أرش يرجع لثمنه، يرجع للمثمن المبيع.
على كلام الشيخ لو افترضنا أن هون حبينا على الكلام هون الأخيري يعني مو على
أصل العلاج اللي قلته. فتقولون بناء على كلام الشيخ يرجع لأنه هذا أرش ما صار فسخ، انجاز وياه انجاز ما لنا نود الدخول بينكما. خوف هذان هما الوجهان يا مولاي الجليل، وما هو الوجه التام؟ الوجه الاول. احسنت يا احمد، واضح ان الوجه الاول تام، لان الارش مجرد صرامة، فلماذا هذا الحيث والبيث والتطويل علينا في المسألة؟ المسألة واضحة كما قال الإيرواني والنزدي والخوئي وهلما جرى. طبق بعد ماكو شيء زائد. ثم إن صريحة جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر، ما يصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه، فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين اقتصر في المبسوط على حكايتهما، نقلهما وحكاهما فقط من دون ترجيح. أحدهما أو أحدهما، فذكروا في تدارك ضرر وجهين، أحدهما جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث، لما تقدم الإشارة إليه من أن أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوء، هذا كله مو جديد عليك، في كونها غرامة تالف، في كونها غرامة تالف مضمون على المشتري لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا، وهذا واضح. الثاني هذا الجديد اللي اليوم أخذناه، أن يفسخ البيع لتعذر إمضائه، المشتري يفسخ البيع لأنه يتعذر إمضاء مع لزوم ضرر على المشتري. خب الآن ماذا نصنع؟ كيف نعالج مشكلة الربا؟ وكيف نعالج ضرر البائع لو أرجع نفس العين معيبة بعيب جديد إضافي؟ قال وإلزام المشتري بالبدل من غير الجنس. لماذا قال من غير الجنس؟ يعني من غير الحنطة، يعني من القيمة، على تقدير وفرض عدم وجود حنطة معيبة بنفس العيب السابق، هذا هو يعني هذا برتبة ثانية، لأن المثل يضمن بالمثل معروف، فإن انعدم المثل قصرنا للقيمة. هذا أخذنا في قاعدة شيخ عباس وعلي في قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. خوف من غير الجنس معيبان بالعيب القديم وسليما عن الجديد، ويجعل هذا الضمان بمثابة التالف، بمثابة التالف أو لا تجعل العين، العين بمثابة التالف يعني يقدر أنها تالفة لامتناع رده بلا عرش. إذا ترجع العين نفس هذا الكيلو من الحنطة المعيبة بلا عرش يتضرر البائع لأنه فيه عيب جديد صار عند المشتري، ومع العرش يلزم الربا، ومع الأرش الامتناع رد بلا أرش ومع الأرش. واختار في الدروس بشهيد الأول تبعا للتحرير العلامة الوجه الأول أن الأرش غرامة، مشيرا إلى تضعيف الثاني بقوله لأن تقدير الموجود يا شيخ محمد علي معدوما خلاف الأصل، أنك تقدر هذا الموجود الكيلو من الحنطة تقول نفترض خلاف الأصل. لماذا نصير إلى خلاف الأصل؟ الأصل أصالة لزوم إرجاع نفس العين، كنا نعلم بوجوب إرجاع نفس هذه الحنطة عند الفاسخ، فإذا شككنا بعد الفاسخ نستصحب لزوم إرجاع نفس العين. وتبعه المحقق الكركي في اختيار الوجه الأول الغرامة يعني، معللا بأن الربا ممنوع في المعاوضات لا في الضمان، وهنا ضمان بل يلزم الربا، فليلزم الربا لا مشكلة، الربا الحرام في المعاوضة وليس في الضمان، فبالتالي لا مانع أن المشتري يسخ ويرجع نفس الكيلو من الحنطة المعيبة ودرهم زائد بسبب العيب الجاف، وأنه كأرش عيب العين المقبوضة بالثوب إذا حدث في يد المستام وإن كانت ربوية فكما لا يعد هنا ربا يعني في المقبوض بالثوب فكذا لا يعد في صورة النزاع. محل الكلام يعني
الرضا يكون في المعاوضة والقروض.
أحسنتم. فقط أقول المصنف يكرر في أقول هذا الذي قال في صفحة 330 إذ فيه وضوح الفرق بين المقبوض بالساو وبين محل البحث. أقول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين أرش عيب المقبوض بالساو، فإنه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه، والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري، فلا بد نقدر العين خرجت آن ما ورجعت لملك البحث. هذا أيضا تقدم مو جديد إلا بعد فرض رجوع مقابلة من الثمن إلى المشتري، والمفروض عدم المقابلة بينه وبين جزء من الماء بهذا الذي ذكره من إذ فيه إلى والحاصل. هذا هو تكرار.
ما هو تطوير
الربا
يعني أما في المعارضات فما هو
المعاوضات واضح الربا فيها الضمانات هذا الذي ذكرناه بأنه لو فسخ المشتري البيع واسترد الكيلو من الحنطة الصحيح التي هي الثمن دفع كيلو من الحنطة الصحيح قال أعطني الكيلو من الحنطة الصحيح الثمن أرجع لها الآن المشتري سيرجع ماذا كيلو من الحنطة المعيب الذي هو اشترى أرجع الكيلو من الحنطة المعيب لكن صار عنده عيب جديد بسبب سقوط الأمطار زين يرجع الحنطة المعيبة بالعيب السابق من دون ضمان هذا النقص الجديد يضمن كم يقدر بدرهم فالآن شو اللي صار بعد ما فسخنا المعاملة صار كيلو حنطة جديد بكيلو حنطة معيب ودرهم فالربا إذن مو كيلو بكيلو مو مثل بمثل مثل بمثل ودرهم لكن هذا الربا أين حصل في الضمان حينما قلنا يضمن يعني عندما فتح المعاملة وليس في أصل المعاوضة فلا دليل على شمول أدلة الربا لحرمة الربا في الفسخ والضمانات، إنما في أصل المعاوضة. جزاكم الله خيرا. المسقط السابع والأخير، السابع الثامن مولاي، أحسنتم جزاكم الله خير ما شاء الله، تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، كما إذا علم المشتري بأن العين معيبة فالعبد معيب بالعمى، وتأخر عن الأخذ بالخيار والمطالبة بالأرش. فهنا ذهب بعض الأعلام لسقوط الخيار ولسقوط المطالبة بالأرش بسبب التأخر وعدم الفورية. خوف وهنا سنعرض كلام المصنف عرضا يعينك على الوصول للنتيجة، لأن المصنف طرح المطلب هكذا كرا فرد، فنحن سنرتب المطلب ترتيبا بإذنه تعالى، ستستطيع أن تصل إلى القرار في المسألة وترجح أحد الأقوال المطروحة في المقام. فنقول توجد أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول هو سقوط الأرش والخيار عند التأخر من قبل المشتري في المطالبة بالأرش أو المطالبة بالخيار أو الأخذ بالخيار، وهذا القول ذهب له ابن زهرة في الغنية، وأشار المصنف لدليلين لهذا القول. الدليل الأول الإجماع، حيث ادعى ابن زهرة قيام الإجماع على سقوط الأرش والخيار إذا تأخر المشتري وتماطل في المطالبة بالأرش أو الفاسق. حيث إن ابن زهرة ذكر في خيار العيب أن المسقطات لخيار العيب خمسة، كلام موجود، حيث ذكر ابن زهرة أن في خيار العيب أن مسقطات خيار العيب خمسة، الثلاثة الأول هي ظهور، هي الثلاثة الأول اشتراط البراءة، يعني تبرأ البائع فليس للمشتري لا خيار ولا أرش. ثانيها تأخير الرد مع العلم بالعيب، يعني تأخير المشتري عن الرد مع العلم بالعيب لأنه على الفور بلا خلاف كما قال. ثالثها الرضا بالعيب بلا خلاف أيضا. فهذه الثلاثة الأول وهي اشتراط البراءة، وهي تأخير الرد مع العلم بالعيب، وهي الرضا بالعيب، قال أنها تسقط الخيار، ولم يذكر أن الأرشاء باق، فمقتضى الإطلاق سقوط الخيار والأرش، وأن هذا بالإجماع لقوله بلا خلاف. هذا قرينة على أنه يرى سقوط الخيار والأرش بالإجماع لأنه ما فصل. القرينة الثانية على ذلك أن المسقط الرابع والخامس ذكر أنهما يسقطان خصوص الخيار دون الأرش. لاحظ رابعها حدوث عيب آخر عند المشتري وليس له ها هنا إلا الأرش، يعني يسقط الرد ويبقى الأرش. وخامسها التصرف في المبيع ولا يسقط حق المطالبة بالأرش. فبمقتضى المقابلة نقول الثلاثة الأول يسقط الأرش، يسقط الرد والأرش، ولا ننبه. وأما الرابع والخامس فيسقط خصوص الرد. إذن فالمتحصل من كلام ابن زهرة أنه يدعي الإجماع على سقوط الأرش والخيار. خب هذا الدليل الأول، ويمكن المناقشة فيه بأن الإجماع غير ثابت كما سينقل المصنف، حيث إن هناك دعوى إجماع معاكسة من قبل الشهيد الثاني في المسالك ومن قبل المحدث البحراني في الحدائق بأنه خيار العي على نحو التراخي بلا خلاف، خيار العيب على نحو التراخي، يعني حتى لو علم المشتري لا يسقط خياره، فكيف يدعي ابن زهرة قيام الإجماع على علم
متأخر؟
فكيف يدعي ابن زهرة الإجماع على سقوط الرد والأرش مع دعوى الإجماع من قبل غير واحد من الإعلام على أن الخيار لا يسقط بل هو على نحو التراخي؟ ولا تقول ان المحدث البحراني متاخر، خطأ، المحدث البحراني نعلم انه متاخر، لكن اللي ادعى الاجماع يدعى اجماع الاولين والاخرين بعد والشهيد الثاني في المساله. شنو مبني ابن زهرة وشنو مباني المحدث البحراني؟ تفضل شيخنا افدنا. يعني كل واحد يتكلم على مبناه، يعني لو يعني انه ما يدعي ليش ما يقول من سيبني على مبناي الشريف لابد ان يدعي للاجماع هكذا، ها؟ مع انه بعيد. خلاص اجبتم على اسئلتكم، جزاكم الله خير. اشكل الشيخ واجاب الشيخ يوم اربعاء لا بأس. خوف
ما هو في زمان
خوف، لكن المحدث البحراني والشهيد الثاني اذا قال قام الاجماع على عدم سقوط الخيار عند تاخر المشتري في الاخذ بالخيار معناه انهم لا يدعون الاجماع في زمانهما، يدعي عن الجماعة حتى من الطوسي وحتى من المفيد وحتى ممن سبق ابن زهرة، ولا لا معنى لهذا الإجماع؟ ولا لنبه قال مقصودنا من الإجماع بالنسبة للمتأخرين كما صرح صاحب الرياض. صاحب الرياض صرح قال الإنصاف أنه المسألة مجمع عليها عند المتأخرين خاصة فصل. أما صاحب الحدائق والشهيد الثاني لا، دعي الإجماع كأن مجموع المتقدمين والمتأخرين، فهذا ينافي ما ذكره ابن زهرة. إذا لم يثبت
يعني ابن إجماع مبنى الإجماع أو كلام بالإجماع صحيح،
يعني حسب الظاهر صحيح. إيه ها، يعني من كلام صاحب الرياض يعني كأنه ما صحيح.
كل مراجع أنه صح كلام صحيح
يكفينا الشك، لا نحن ما نريد أن نصحح مولاي، نحن نقول شككنا بالتالي مع التنافي تعارض، هذا يدعي وهذا يدعي تعارض، ابن زهرة مع البحراني مع الشهيد الثاني وتساقطوا جميعا. تعارض يعني تعارضت اخبار الثقات فلا حجية له، فان هاي لم يثبت الاجماع، هذا الذي نريده. لا ما ثبت، لانه بعد التعارض ما ثبت. هذا اولا. ثانيا على فرض، على فرض انه ثبت الاجماع المدعى من قبل ابن زهرة وليس له معارض، لكنه منقول بخبر الواحد ولا حجية للاجماع المنقول بخبر الواحد حتى عند الشيخ اعظم. ثالثا احفظتم انه محتمل المد ركية، إذن فهذا الإجماع لا قيمة له. الدليل الثاني، في مقدمتين، المقدمة الأولى إن تأخر المشتري عن المطالبة بالأرش وعن الأخذ بالخيار دليل الرضا، وأنه راضي بالمبيع المعيب، فليس له أرش وليس له خيار. هذه المقدمة الأولى الصغرى. المقدمة الثانية الكبرى، ثبت في محله أن رضا المشتري بالمبيع المعيب مسقط لخياره ولحق المطالبة بالأرش، لأن المناط في لزوم البيع وسقوط الخيار والأرش على الرضا، كما دلت صحيحة ابن رئاب، فذلك رضا من ولا شرط له أو ولا خيار له. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن أقصى ما يدل عليه تأخر الأخذ هو الرضا بالمبيع، لا الرضا بالمعيب، بل الرضا بالمبيع، يعني يسقط الخيار ولكن يبقى له الأرش، لأن الرضا دليل على سقوط الخيار وليس دليلا على سقوط حق المطالبة بالأرش، كما تقدم نقل ذلك من قبل الأعلام كالشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة، حيث صرحا بأن الرضا موجب لسقوط الخيار، لأنه علامة على الرضا بالمبيع لا الرضا بالمعيب، وهذا سبق في صفحة 283 و283 من باب الإشارة ليس إلا. فمثلا قال الطوسي والرد لا يسقط، لأنه إنما يسقط الرد بالرضا بالمعيب أو ترك الرد بعد العلم به، أو ترك الرد هذا محل الشاهد بعد العلم به. إذن الذي يسقط بالرضا هو الخيار وليس الأرش، وهكذا ابن حمزة ابن زهرة ابن حمزة في الوسيلة، حيث قال ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضا، إذن الرد الذي يسقط بالرضا، بالرضا وبترك الرد بعد العلم به والمعرفة إذا عرف أن له خيار الخيار، وبحدوث عيب آخر عنده. إذن فهذا الطوسي وكذلك ابن حمزة صرحا بأن الذي يسقط بالرضا الخيار خاصة، بل يحتمل ذلك أيضا كلام ابن زهرة الذي نقلناه. فحتى كلام ابن زهرة يحتمل أنه ناظر إلى سقوط خصوص الخيار وليس الخيار والآرش، لأنه ما صرح، إنما نحن استفدنا من خلال الإطلاق ومن خلال قرينة السياق، وهذا ليس دليلا قطعيا على أنه يرى سقوط الاثنين. واضح؟ إذن تحصل لدينا يا شيخ عبد الله، ليش بعثر المطلب عليك الآن؟ إذن تحصل لدينا أن القول الأول وهو سقوط الأرش والخيار غير تام، لا بالدليل الأول الإجماع أنه غير تام كما ناقشنا بمناقشات ثلاث، ولا بالدليل الثاني وهو الرضا، لأن الرضا أقصى ما يدل عليه الرضا بالمبيع وليس الرضا بالمعيب بالعيب، فالذي يسقط الخيار لو كان يعني يسقط، ولا سيأتي أنه حتى الخيار لا يسقط أصلا كما في القول الذي سيأتي. القول الثاني يا مولاي وهو التفصيل بين الأرش فلا يسقط وبين الخيار فيسقط، وهذا هو الذي تبناه المصنف. إذن رأي المصنف أنه يسقط الأرش عند تأخر، أنه يبقى الأرش عفوا عند تأخر المشتري، ولكن يسقط الخيار، والدليل على ذلك. أما بالنسبة إلى عدم سقوط الأرش فلأجل النصوص كصحيحة زرارة وكمرسلة جميل بن دراج الدالتين على ثبوت حق الأرش للمشتري وهي مطلقة، فتدل على أنه لا يسقط الأرش ولو تراخى المشتري عن المطالبة. كما في قوله في مرسلة جميل: وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب مطلقا، سواء مباشرة بعد العيب أو على نحو التأ راخي. واضح؟ هذا بالنسبة للأرش لا يسقط. وكذلك صحيح الزرارة فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم، نعم علم الكلام كله علم، بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب، فتدل على أنه يثبت الأرش للمشتري مطلقا سواء بعدما علم مباشرة أو حتى لو تأخر وتماطل في المطالبة بالأرش، فالأرش ثابت. وأما بالنسبة لسقوط الخيار فيدل عليه أصالة اللزوم، أصالة اللزوم في العقود بتقريب: أولا مقتضى الآية المباركة أوفوا بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد في كل آن آن، فالعقد لازم في كل آن، هذا أولا. ثانيا جاءنا الدليل المخصص وهو صحيحة زرارة ومرسلة جميل الدالتين على ثبوت الخير. واضح؟ فإذا شككنا في ثبوت الخيار في الآن الثاني والثالث والرابع وأنه على نحو التراخي، أو أن الخيار خاص بالآن الأول لأنه على نحو الفورية، نقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن ونرجع إلى اللزوم لأصالة اللزوم. والنتيجة هي التمسك بعموم أوفوا بالعقود في المقدار الزائد، فيثبت أن الخيار على نحو الفورية. والنتيجة هي عدم سقوط الأرش وسقوط الخيار. واضح؟ من هنا اتضح أن المصنف بيّن مبناه الفورية أو التراخي. تذكر ذاك اليوم يا شيخ. خوش. القول الثالث والأخير. أبو علي اليوم الأربعاء ابتسم. القول الثالث عدم سقوط الأرش والخيار مطلقا، وهذا ما ذهب إليه أكثر المتأخرين اليوم، وهو الذي تبناه الإيرواني وتبناه اليزدي وتبناه سيدنا الخوئي إلى آخر. فلا يسقط لا الأرش ولا يسقط حتى الخيار بمجرد تأخر المشتري عن المطالبة. والدليل على ذلك، أما بالنسبة لعدم سقوط الأرش فقد اتضح من خلال الدليل السابق وهو صحيحة زرارة ومرسلة جميل الدالتان بإطلاقهما على ثبوت الأرش سواء طالب به المشتري أم لا. وأما بالنسبة لعدم سقوط الخيار فيمكن أن يستدل له بعدة أدلة. الدليل الأول يا شيخ إبراهيم النصوص كصحيحة زرارة ومرسلة جميل الدالتين على ثبوت الأرش والخيار، فهما مطلقتان من حيث الأرش وأيضا من حيث الخيار. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن صحيحة زرارة ومرسلة جميل وغيرها ليست في مقام البيان من حيث الفورية والتراخي، بل في مقام بيان أصل ثبوت الخيار، بل في مقام بيان أصل ثبوت الخيار. إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه يعني له الخيار، وليست بصدد البيان من حيث أن الخيار على نحو الفورية أو التراخي، فمع عدم كونها في مقام البيان يكون المرجع هو أصالة اللزوم. من يناقش في هذا الكلام الذي أفاده المصنف؟ شيخ مجيد أفد اليوم، أفد يوم أربعاء.
والله يعني تمام يعني
تمام
يعني
كلام المصنف. بعد شيخنا شيخ محمد علي ويلاحظ على ما أفاده المصنف، بأنه إذا كانت الرواية مطلقة من حيث الأرش كيف لا تكون مطلقة من حيث الخيار؟ فكيف تكون في مقام البيان من حيث الأرش فتدل على بقائه مطلقا ولو على سبيل التراخي، وليست في مقام البيان من حيث الخيار، بل هي في مقام أصل بيان ثبوت الخيار. فهذا التفكيك غير واضح، فما دامت في مقام البيان من ناحية الأرش فكذلك في مقام البيان من ناحية الخيار كما قال الأعلى.
صحيح كلام، حتى الإمام يعني كلام وجود
أحسن
بوجود العين، ما دام العين موجودة وموجودة
ما دامت العين قائمة بذاتها فله الخيار مطلقة، المهم أن العين قائمة بذاتها. القول الثاني، الدليل الثاني على بقاء الخيار، وهو الإجماع المدعى من الشهيد الثاني والمحدث البحراني. والملاحظة في هذا الدليل واضحة، إذ لم يثبت الإجماع بل هناك أقوال ثلاثة يا مولاي. طبعا المصنف ذكر أشياء جانبية بعد أثناء التطبيق، بعد نحن في آخر الوقت. الدليل الثالث وبه الختام وأسألك الدعاء، خلاص من المسألة واتضحتك الصورة إن شاء الله. الدليل الثالث الاستصحاب، حيث عندنا يقين بثبوت خيار العيب للمشتري قبل أن يعلم بالعيب، فإذا شككنا في ثبوت في بقاء الخيار بعد علمه وتماطله وتراخيه في الأخذ بالخيار استصحبنا بقاء الخيار، ونتيجة ذلك أن الخيار على نحو التراخي ولا يسقط بمجرد تأخر المشتري عن الأخذ به. لكن يمكن الملاحظة على هذا الدليل بأنه لا تصل النوبة للأصل العملي مع وجود الأصل اللفظ وهو أصالة اللزوم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المسقط الأخير، وأشرنا لأقوال ثلاثة. القول الأول سقوط الرد والأرش، وهو ما ذهب له ابن زهرة بدليلين، إجماع وناقشناه، الرضا وناقشناه. القول الثاني ما ذهب له المصنف وهو التفصيل، فيبقى الأرش ويسقط الخيار. أما بقاء الأرش للنصوص، أما سقوط الخيار لأصالة اللزوم، والنصوص ليست في مقام البيان. القول الثالث عدم سقوط الأرش وعدم سقوط الخيار. أما عدم سقوط الأرش للنصوص، أما عدم سقوط الخيار فقد يستدل له بأدلة ثلاثة، النصوص والإجماع والاستصحاب. واختار المصنف القول الثاني، والصحيح هو القول الثالث، وهو عدم سقوط الرد وعدم سقوط الأرش، لأن الإطلاق ثابت في النصوص. واضح المسألة، طبق العبارة مولا. ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فإن ظاهر الغنية إسقاطه للرد والأرش كليهما، هذا القول الأول، حيث جعل المسقطات خمسة، التبري والرضا بالعين وترك الرد مع العلم لأنه على الفور بلا خلاف، ولم يذكر فيها فيه الثلاثة الأول ثبوت الأرش كما بينا، ثم ذكر المسقط الرابع والخامس، ثم ذكر حدوث العيب وقال ليس له هاهنا إلا الأرش، ثم ذكر المسقط الخامس التصرف وحكم فيه بالأرش. إذا مقتضى السياق أن الثلاثة الأول لا عرش فيها، والرابع والخامس فيها عرش. فإن في إلحاق الثالث بالأولين في ترك ذكر العرش فيه ثم ذكر العرش ثم ذكره يعني العرش في الأخيرين وقوله ليس ها هنا ظهورا، هذا ظاهر، فإن في إلحاق إلى آخر ظهورا في عدم ثبوت العرش بالتأخير لأنه من الثلاثة الأول، مع أن هذا هو القول الآخر في المسألة. أيضا هناك قول أصلا بأنه لا عرش ولا خيار على ما يظهر، حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الرد والأرش بالتأخير. إذن الدليل الأول الإج ما أبين المناقشة. الدليل الثاني ولعل، ما تحتاج لعل، هو مصرح بالإجماع. بعد لماذا تعلل بهذا التعليل العليل كما يقول اليزدي؟ يقول اليزدي لا وجه لهذا التوجيه العليل، لأنه مدعي الإجماع. بعد تقول لعل، لماذا؟ لماذا لعل؟ بعد هو مدعي الإجماع، والإجماع بوحدة دليل، لكن ذكرنا كدليل ثاني لا بأس. ولعله لأن التأخير دليل الرضا ويرده، يرد هذا الدليل الثاني بعد تسليم الدلالة. لو سلمنا أن التأخير له دلالة على الرضا، أن الرضا بمجرده لا يجب سقوط العرش كما عرفت في التصرف. نعم، سقوط الرد وحده له وجه، كما هو صريح المبسوط الطوسي والوسيلة ابن حمزة على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط. بل أكثر، كلام أصلا ابن زهرة يحتمل أن ناظر فقط إلى الرد لا الأرض، ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة بناء على ما تقدم في سائر الخيارات. هذا الوجه في هذا الاحتمال من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصل. الآن بدأ في الدليل على القول الثاني وهو سقوط الخيار دون الأرش. أما عدم سقوط الأرش فلما تقدم بيّنه وإن ما صرح به المصنف. أما سقوط الخيار لأصالة اللزوم من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالم عما يدل على التراخي. خب، عدم ما في الكفاية، كفاية الأحكام السبزواري الأحكام من إطلاق الأخبار وخصوص بعضها. الآن بدينا في القول الثالث، بدينا في القول الثالث عدم سقوط الأرش وعدم سقوط الخيار. الدليل الأول إطلاق الأخبار وخصوص بعضها، وفيه الآن يناقش في الإطلاق أن الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار، وأما الخبر الخاص اللي قال خصوص بعض الأخبار فلم أقف عليه. ما أدري ما مقصود بخصوص بعض الأخبار. الشهيدي في هداية الطالب الجزء الرابع صفحة 491 يقول لعل، لعل بعد حتى أنا مثل الشيخ ما أدري ما مقصود بهذا الخبر الخاص، يقول لعل نظر في ذلك إلى مرسلة جميل المتقدمة بتقريب أن المستفاد منها جواز الرد بمجرد كون الشيء قائما بعينه. لعل هذا مقصود من النص الخاص. خوب، وفاقا لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة. أن الإطلاق في مقام أصل الخيار وأما الخب فلم أقل، وحينئذ فالقول بالفور يا شيخ محمد علي، فالقول بالفور لمن تقدم للأصل أصالة اللزوم لا يخلو عن قوة. هذا مبنى المصنف في خيار العيب أنه على نحو الفورية. إذن مع ما تقدم من نفي الخلاف، هذا دليل ثاني عفوا هذا على السقوط أيضا، مع ما تقدم من نفي الخلاف في كونه على الفور. الآن الدليل الثاني الذي أشرنا إليه على عدم سقوط الخيار وهو الإجماع، ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق من أنه لا نعرف فيه خلافا. ادعي الإجماع المصنف يقول لم يثبت هذا الإجماع كما بينا. لماذا؟ لأن في مخالف أصلا من قال أن الخيار على نحو الفور وهو ابن زهرة، لأن عرفنا المخالف ابن زهرة ادعى الإجماع على أنه على نحو الفورية، فلا معنى للإجماع المسالك والحدائق، ولذا جعله في التذكرة أقرب. يعني جعل القول بالتراخي العلام الحلي في التذكرة أقرب، ما قال قام عليه الإجماع، قال هو الأقرب، معنى في قول آخر. وكذا ما في الكفاية من عدم الخلاف، إذن دعوة السبزواري بعد كالشهيد وكالحدائق بأنه لا خلاف مشكل، لأن في خلاف من عدم الخلاف لوجود الخلاف. من أين استردنا الخلاف يا عبد الله؟ من ابن زهراء هو الذي قال الفورية، فكيف يدعى أنه لا خلاف؟ بل نفي الخلاف، بل مو فقط يوجد خلاف، بل يوجد نفي الخلاف، لأن ابن زهرة قال بلا خلاف على الفور. ونعم ما في الرياض من أنه ظاهر أصحابنا المتأخرين، ما قال إجماع، قال الظاهر من أصحابنا المتأخرين. والتحقيق يا مولاي رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب، هذا دليل ثالث على عدم سقوط الخيار، الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه، وقلنا أنه لا يرجع للأصل العملي مع وجود أصلا لفظي، ولذا لم يتمسك في التذكرة للتراخي إلا بالاستصحاب، وإلا فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا الشهرة بين المتأخرين، وهي لا تفيد إلا الظن، هو غير حجة المستند إلى الاستصحاب، ولا اعتبار بمثلها، وإن قلنا بحجية الشهرة فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا الشهرة بين المتأخرين، ولا اعتبار بمثلها، وإن قلنا بحجية الشهرة، أو الذي يحصل ماذا؟ حكاية نفي الخلاف، إما يحصل الشهرة أو يحصل حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظن، وهذا نفي الخلاف حجة من باب حجية مطلق الظن بناء على تمامية دليل الانسداد في الأصول، إذا قلنا كل ظن حجة بدليل الانسداد بمقدماته، لكن هذا غير تام أصلا، حتى الظن لا يتحقق لعدم الظن أصلا، ما يحصل ظن، حتى الظن ما حصل لنا لوجود خلاف كبير بين المتقدمين والمتأخرين كما لا يخفى، والله العالم. واتضح لك أن الصحيح ثالث، والحمد لله رب العالمين.